لأن أحلك الأماكن في قلب الجحيم
هي لأولئك الذين يحافظون على حيادهم دائما
في الأزمات الأخلاقية.
هنا
إذاعة صوت الشعب
تقدم
مملكة الشياطين.
هذه هي جرة النفط العربي الكبرى،
يعد أوراقها للإذاعة
حمدي الرازحي،
يقدمها
إبراهيم المطاع.
مملكة الشياطين
للمخرج
حسين الطير.
ردود فعل العالم الإسلامي على الاحتلال السعودي للحرم عام 1925. كانت المجازر التي ارتكبها آل سعود بحق المسلمين في الجزيرة العربية والأعمال الشنيعة التي قاموا بها من هدم كل أثر يمت إلى الرسول وأهل بيته بالصلة، فقد بعث الأسى والحزن في نفوس المسلمين، واعتبروا يوم الثامن أسودا بالنسبة للمسلمين، وسموه يوم الحزن لأنه يوم تدمير الأماكن المقدسة في الحجاز. لقد اهتز الرأي العام العربي والإسلامي مباشرة لوقوع هذه الجريمة الشنعاء، فعطلت في كل من إيران والعراق الدروس والجامعات، وأقيمت شعائر الحزن احتجاجا على هذا الأمر، ومنعت رعايتها من السفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج لعدم قدرتها على دفع الخطر عن رعايتها من الجند السعودي. وكذلك فعلت الحكومة المصرية التي قاطعت السفر للحج وعممت بلاغا عاما في عام 1345 هجرية نشرته صحيفة البرق، وذلك لعدم الاطمئنان أيضا. أما عن المسلمين الهنود فيقول الدكتور ملا عباس ظاهر علي، حركة الخلافة والتي كان يرأس لجنتها سليمان الندوي، مولانا محمد مولانا ظافر، علي خان، قريش حسن مولانا عبد المجيد بديوني صهيب قريش، كانوا في زيارة للأماكن المقدسة آنذاك، والتقوا بالملك بن سعود الذي وعدهم بعدم تدمير البقيع، وقد أصدروا حينها تقريرا مطولا يقع في 60 صفحة تقريبا، يتضمن تفاصيل الفعلة السعودية الشنعاء وعدم حفظ بن سعود لعهده ووعده. وهذه مقتطفات من التقرير. أبلغنا من مصادر موثوقة أن الوهابيين بدأوا بالهجوم على المدينة المنورة، وقد ألحقت أضرارا بالغة بقبة الرسول، كما أن مسجد سيدنا حمزة دمر بشكل نهائي. دمر في مكة قبب الجنة المعلى، مقبرة المعلى، والبيت الذي ولد فيه الرسول سوي بالأرض، وتؤكد الحكومة النجدية لنا أنه لن يحدث ذات الشيء في المدينة. وقد أرسلت هذه الأخبار أثناء وجود اللجنة في مكة أثناء تاديتها فريضة الحج عام 1925. وفي العام 1926 دعا الملك إلى مؤتمر إسلامي لبحث مستقبل الأماكن المقدسة، دعا إليها أعضاء لجنة حركة الخلافة، حيث جاء في التقرير في 22 من مايو 1926 وصلت إلى جدة السفينة أكبر، حيث سمعنا أول أنباء سيئة للغاية عن التدمير المحزن لقباب البقيع والأماكن الأخرى، ولقد ترددنا في تصديق ذلك لأن الملك بن سعود أكد لنا خطيا في لقاء سابق بأن قبب المدينة وغيرها من الآثار سوف تبقى على حالها. وحال دخولنا مدينة جدة كان أول عمل لنا هو مقابلة الشيخ الحكومي عبد العزيز العتيقي والاستفهام منه حول الأمر، فأكد الأخبار التي سمعناها وقال بأن النجديين اعتبروا القبب وغيرها بدعة وكفرا وأضر. نحن في هذا الأمر لا نهتم برأي العالم الإسلامي أو أن المسلمين يعجبهم ذلك أم لا، إننا نشعر بحزن لإبلاغكم خطابا موجها للمسلمين الهنود بأن مثل مكة العظيمة ومساجد المدينة المنورة لم تحفظ حرمتها، وأن مثل قبب المساجد قد دمرت نهائيا. مسجد فاطمة، مسجد الثنايا، مسجد المنارتين، مسجد المائدة، مسجد الإجابة. ويذكر الرحالة أوتر الذي زار الأماكن المقدسة في نفس العام الذي استولى فيه الجيش السعودي على الحجاز وشاهد التدمير الذي لحق بالمدينتين المقدستين، فيقول حينما توغلنا في داخل المقبرة البقيع لمشاهدة الأكوام التي تدل في يومنا هذا على قبور المسلمين الأوائل الذين صنعوا التاريخ الحافل. سمعت دليلي عامدا ومستنكرا يكرر بهمس: أستغفر الله أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويذكر بأن سدنة القبور كانوا يقفون أو يجلسون بجنبها بأوجه غير معبرة سوى بعض الكلمات الخافتة. ثم يضيق رتر وقد سردنا في ممر ضيق ضفا بين الزبل المبعثر نحو قبر عثمان الواقع في الجهة الشرقية من الهنود راجعين من المقبرة. وفيما كنا نخطو هذه المسافة التقينا بجماعة من الهنود راجعين من زيارة هذا القبر، وكان الذي يتقدمهم رجل مسن ذو لحية طويلة، كان يمشي منتصب الرأس ولا يحرك عينه يمنة ويسرى، بل كان ينظر إلى الأمام على الدوام والدموع تنحدر بتيار مستمر. أما سنة فلبي فيذكر في كتابه اليوبيل العربي عن وفود الاعتراض التي كانت قادمة من الهند، فيقول: أن أهم ما أذكره عن المدينة ووصول وفد جمعية الخلافة الإسلامية من الهند إلى البلاد المقدسة بعد احتلال السعوديين لها بقصد التأكد من مصيرها والإطمئنان على مستقبلها والتحقيق في قضية المذابح والانتهاكات التي نسبت لهم، فترددت أخبارها في أرجاء العالم الإسلامي كله. ويقول فيلبي أن وفد هذه الجمعية غادر البلاد المقدسة في النصف الثاني من كانون الأول 1926، وما ترك وفد هذه الجمعية الحجاز حتى وصل وفد إسلامي آخر من الهند يمثل جمعية خادم الحرمين فيها، ومعه 60,000 روبية لمساعدة ضحايا الجور الذي حصل في المدينة. وكان موقف هذا الوفد أكثر تصلبا وصراحة في عدائية للعهد الجديد منذ البداية وأشد انتقادا للأعمال التي جرت، الأمر الذي دفع ابن سعود إلى إخراجهم من البلاد في أول سفينة أبحرت من الساحل الحجازي إلى السويس في اليوم الأول من شهر مارس. وكانت انتقاداتهم تتركز في الغالب حول رضوخ ابن سعود لنفوذ البريطاني، كما يستنتج من اتفاقيتي الجدة وبحرة اللتين طلبوا الاطلاع على نصهم الأصلي الموقع، لأنهم كانوا يشكون بوجود فقرات سرية فيهما. يضاف إلى هذا أنهم بدأوا استياء عظيما من الفضائح التي حصلت في الطائف والمدينة وسائر الأماكن، وطلبوا تقديم تفسير لذلك، وانتقدوا بشدة إقدام ابن سعود على مراوغة الرأي العام الإسلامي وعدم أخذه بنظر الاعتبار حينما أعلن تسلمه العرش من جانبه هو فقط. وجاء في كتاب تاريخ آل سعود أن عددا من شباب الحجاز خرجوا إلى القاهرة والأردن وسوريا وبدوا بالاتصال بالهيئات الدينية العالمية، وبدأت هذه الآيات بممارسة ضغوطات على ابن سعود معتبرين الحجاز لكل المسلمين ولا يحق لدولة مستبدة ملكية الحجاز منفردة، حتى أن الاحتلال السعودي والخبراء الإنكليز أخذوا يظهرون مخاوفهم وقالوا كما ورد في الصفحة من 559 من كتاب صقر الجزيرة: أننا نخشى إلى حد بعيد أن يقرر المسلمون أجمع على أن تحكمهم جماعة تنتخب منهم، وفي هذا ضياع للسلطة السعودية. ولأن الضجة كانت قوية فقد خاف عبد العزيز على حكمه وأراد أن يخدر العالم الإسلامي بالقول أنه لم يحتل الحجاز ليحكمها ولكن ليكون تحت سيطرة إسلامية، فدعا المسلمين إلى مؤتمر إسلامي بالحجاز. وبعد كلمات مدح وهرطقة ألقاها حافظ وهبة المستشار السعودي من أجل طمأنة الحاضرين على مستقبل الحرمين الشريفين، أنبر رئيس البعثة الإسلامية الهندية للمؤتمر شوكة علي ليلقي كلمته الهامة نيابة عن المسلمين في الهند، والتي جاء فيها: ليس بوسع الموافقة على الضرائب التي يفرضها السعوديون على الحجاج الذين يحضرون لأداء فريضة الحج، لا للسياحة والقول الهزل، وليس بوسعي أن أبيح أن تكون الحجاز تحت سيطرة ملكية مهما كان نوعها. وإذا كان ما تقولونه صادقا في إعطاء الحجاز استقلاله في ظل الانتخابات، فليكن هذه برعاية مؤتمرنا هذا. وإني لست مستعدا لمنح هذه الحكومة السعودية غير المشروعة شهادة حسن سيرة وسلوك لما رأيناه بأعيننا. واستنتج قائلا: قد لا يأتي إلى الحجاز حجاج، فالحجاج يتضررون من الحالة الحاضرة والحجاز يتضرر أيضا، ولا ننسى أن الحاج لا يأتي إلى هنا إلا لغرض ديني. أما الشيخ الظواهري رئيس البعثة المصرية فألقى كلمة ارتجالية قال فيها: سأقول بصراحة وأرجو أن لا يتألم أحدهم، قال القائلون أن السعوديين يكفرونكم، وكنا نشك في بعض ما يقال، ولقد رأيت بعيني هنا أمرا ألم نفسي، فقد كنت بالحرم أمر خلف المقام بعد الطواف، فشاهدت جماعة يلتفون حول شخص مصري ويقولون له: بعه، أنت قلت يا رسول الله. هنا خاف الشخص في نفسه وأنكر أنه قال يا رسول الله، وانكمش وذعر إلى درجة أفاضت عيني من الدم. وقد جاءني بعد ذلك ومعه كثيرون من المصريين يقولون لي: أرأيت كيف ينكرون علينا قولنا يا رسول الله ويدعوننا إلى الكفر؟ فهدأت روح من جاءني وقلت: لا تفزعوا حتى يتبين الحق. أما بالنسبة للبرقيات التي اعترضت على الاحتلال السعودي للحرمين الشريفين فحدث عنها ولا حرج. فمن المعروف أن علماء الدين الحجازيين وغيرهم الذين سكنوا مكة المكرمة هاجروا منها خوفا من البطش السعودي. هؤلاء بدورهم اتصلوا بأغلبية المراكز الإسلامية والتجمعات الدينية ليعلنوا استنكارهم للجرائم البشعة التي ارتكبها آل سعود بحق الحرمين الشريفين. فلم تبقى مؤسسة تهتم بشؤون المسلمين إلا أبدت اعتراضها على ما قامت به الحكومة السعودية. بعضها كان يصل إلى الحاكم السعودي، وبعضها يصل إلى الحكومة البريطانية باعتبارها الدولة المستعمرة والحاكمة لأغلبية العالم الإسلامي والمسيرة للحكم السعودي. جاء في رسالة المحامي مصطفى رضا السكرتير العام الفخري لمؤتمر عموم الهند الشيعي بتاريخ 1 أبريل نيسان 1930 إلى الحاكم العالم علي الهند البارون أيرون، يحتج فيها على المظالم العديدة التي عانت منها بلاد المسلمون واحتلال آل سعود للأماكن المقدسة التي عانى منها بلاد المسلمين واحتلال آل سعود للأماكن المقدسة، كما احتج على إغلاقهم أماكن العبادة الخاصة والمساجد وتدنيس قبور الأولياء والقباب المقدسة وهدمها وإنزال العقاب بمن يؤيد الشعائر الدينية. وتوصلت الرسالة تذكر ملخصا للمظالم التي أوقعتها حكومة آل سعود، وهي تشمل تدنيس وتدمير الأبنية المقدسة مثل مولد النبي، مقبرة المعلى، قبور الأئمة والخلفاء، ومنع الزيارات للأماكن المقدسة لقراءة الفاتحة، وهدم أماكن العبادة كالمساجد والحسينية، وإجبار المسلمين على اتباع طريقتهم في المذهب. تنتهي الرسالة بالقول: لذلك نرجو من سعادتكم التأكيد على الحكومة البريطانية التدخل بالنفوذ الدبلوماسي لإعادة الحرية الدينية. فرد نائب الملك البريطاني على مذكرة السكرتير العام الفخري لمؤتمر عموم الهند الشيعي في لكنو في رسالة مؤرخة في 8/5/1930 بما معناه أنه درس مذكرة الاحتجاج بكل عناية واهتمام، لكنه يتأسف لعدم إمكانية اتخاذ أي إجراءات، وذلك بحجة أن السياسة الثابتة للحكومة البريطانية هي سياسة الحياد في المسائل الدينية وعدم التدخل في قضايا الأماكن المقدسة. وهذا كلام غير صحيح، ذلك أنها كانت تحكم العالم الإسلامي وفي جميع معاهداتها واتفاقياتها مع ابن سعود كان يلاحظ التدخل في الشؤون العبادية، ففي اتفاقها مع عبد العزيز آل سعود اشترطت عليه إبقاء طرق الحج مفتوحة آمنة، لكن مصالحها هذه المرة اقتضت إعلان الحياد المزعوم دعما لحليفها الملك السعودي والذي دفعته لاحتلال الحجاز. يشار أيضا أنه في عام 1930 اجتمع عدد من كبار الشيعة في كل من شكر وحيدرآباد في الهند وأدانوا ابن سعود، كما طلبوا من الإنجليز الضغط عليه والسماح لهم ببناء الأضرحة والمقامات المقدسة التي هدنت. وبتاريخ 6/6/1331 أرسل السيد أزهار حسين القاضي الهندي المقيم في دمشق رسالة إلى القنصل البريطاني بجدة السيد أندرو ريان، أشار فيها إلى أن حكومة ابن سعود تأخذ من كل شيعي 7 روبيات إضافية غير التي تؤخذ على الحجاج، لأنهم ينتمون للمذهب الشيعي، بالإضافة إلى منع الحجاج من زيارة الأضرحة والمقامات. فرد عليه السيد هوبجول من المفوضية البريطانية في جدة بتاريخ 14 يوليو تموز 1931 بأنه لن يكون من الممكن التدخل في مثل هذه القضية لأنه خروج عن السياسة البريطانية. وفي تاريخ 31 آب أغسطس عام 1931 وجه الحنفي محمد عمر خان رسالة إلى الحكومة البريطانية شكا فيها تدخل حكومة آل سعود ببعث أحد المدرسين واسمه عبد الله بن حسين للتدريس في المدرسة النظامية الحنفية في المدينة والتي يديرها حسب ما يذكر صاحب الرسالة مولانا عبد الباقي، طالبا بأن يستمر المنهاج المقرر الذي وافق عليه صاحب السعادة نظام حكام حيدر أباها طبقا للمذهب الحنفي. جدير بالذكر أن هذه المدرسة أغلقها آل سعود بعد أن رفض مديرها استقبال أي مدرس وهابي، واعتبر محمد عمر خان أفعال السعوديين بأنها تدخل مباشر ومكشوف في عقائد وتعاليم المذهب الحنفي وإكراه على اتباع تعاليم المؤسسة الدينية السعودية. أن مكة المكرمة والمدينة المنورة هما مركزان لكل المذاهب الإسلامية وسكانهما من مختلف الطوائف والمذاهب، والحجاج من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية يزورون هذه الأماكن المقدسة كل عام. فإذا كان أمر كهذا سيفرض بالإكراه من قبل الحكومة السعودية لإجبار اتباع المذاهب الأخرى على القبول بتعاليم المؤسسة الدينية السعودية الوهابية واتباعها، فإن النتيجة المحتمة ستكون إساءة للمشاعر، وهي نتيجة قد تؤدي إلى مغالاة في النظم والطغيان والمعاناة.
لأن أحلك الأماكن في قلب الجحيم هي لأولئك الذين يحافظون على حيادهم دائما في الأزمات الأخلاقية. مملكة الشياطين. هذه هي جرة النفط العربي الكبرى، يعد أوراقها للإذاعة حمدي الرازحي، يقدمها إبراهيم المطاع. مملكة الشياطين للمخرج حسين الطيب.